الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة فاطر.
وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ومن الناس والدواب، أيضا هذه الدواب، انظر إلى ألوان البقر: بقرة صفراء فاقع لونها، بقرة سوداء، بقرة بيضاء، بقرة بيضاء وسوداء. هذا من حيث البقر. والجمال كذلك، هناك جمل أسود وجمل أشهب وجمل أبيض وجمل أشقر. نعم، وكذلك الغنم وكذلك الماعز. فحتى الدواب بشكل عام وحتى الأنعام بشكل خاص لها ألوان متفاوتة. فكأن هذه الآية أرادت أن تلفت نظر الإنسان إلى ظاهرة اللون، وكيف أن الإنسان مكرم بأنه أعطي عينين يرى بهما الألوان. فلو أن هذه الألوان الصارخة الجميلة التي بثها الله في الكون كانت موجودة، لكن عيني الإنسان لا ترى إلا الأبيض والأسود، ما قيمة ذلك؟ لو أنك صورت منظرا جميلا فيه من الأزهار من كل الأنواع، والفيلم أبيض وأسود، كل هذه الألوان تنطمس ولا قيمة لها. وشتان بين صورة ملونة وصورة بيضاء وسوداء، فرق كبير بينهما. فلذلك: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، يعني ظاهرة اللون في البشر وفي الحيوانات وفي النباتات وفي الجماد. الإنسان حيوان، نبات، جماد. فربنا عز وجل ذكر ظاهرة اللون في كل الأنواع، في نوع الجمادات ولا سيما الجبال، وفي نوع النباتات ولا سيما الثمار، وفي نوع المخلوقات ولا سيما الحيوانات، وفي الأخص الأنعام، وفي نوع الإنسان. فظاهرة اللون ظاهرة تلفت النظر، وهي موضوع للتفكر في خلق السماوات والأرض. يعني أب وأم يأتيان بأولاد مختلفي الألوان، من ولد ناصع في بياضه إلى ولد داكن في تلوينه، والأم والأب من نوع واحد. إذن هذا أيضا من دلائل الله عز وجل على عظمة خلقه. أيها الإخوة الأكارم، في هذه الآية تعقيب دقيق جدا. هذا التعقيب يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومعروف لديكم أن الله لفظ جلالة مفعول به مقدم، والعلماء فاعل مؤخر، يعني إنما العلماء يخشون الله. لو قلنا العلماء يخشون الله لا يمنع من أن يخشى الله غير العلماء، لكن حينما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا كلام خالق الكون، يجب أن نعلم علم اليقين أن العلماء وحدهم يخشون الله. وهذا يعطينا معلومات دقيقة في أن طريق الخشية هو العلم. ليس هناك من طريق إلى الله عز وجل إلا العلم، ليس هناك من طريق إلى الله عز وجل إلا العلم. لأن الخشية في هذه الآية محصورة ومقصورة على العلم. فإذا أردت الله عز وجل فعليك بالعلم. أولاً العلماء وحدهم يخشون الله، وثانيا من لم يخشى الله عز وجل فليس عالما. ولو قال لك أنا أحمل أعلى شهادة في العالم، ولو أظهر لك شهاداته كلها، ما دام يعصي الله ولا يخشى الله عز وجل فليس بعالم. بإمكانك أن تدمغه بالجهل. أي إنسان يعصي الله، ومعنى يعصي الله أنه لا يخشاه، هذا الإنسان مدموغ بالجهل بنص هذه الآية. فإذا كنت مصدقا لكلام الله عز وجل، إذا كان هذا الكلام كلام الله ملء سمعك وبصرك وملء جوانحك، وأنت معتقد أن كل ما فيه حق، وأن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إذا كنت معتقدا أن هذا كلام الله كلام خالق الكون وهو يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، استنبطت الحقائق التالية: أولا، طريق الخشية هو العلم، ولا شيء غير العلم. ثانيا، من لم يخشى الله فليس بعالم ولو حفظ آلاف الكتب. لذلك كفى بالله علما أن تخشى الله، كفاك علما بالله أنك تخشى. كل من خشي الله هذا وسام شرف، إنه عالم. كل من خشي الله يؤكد لك من خلال هذه الآية أنه يعرف الله، لو أنه لا يعرفه لم يخشه. وكل من يعصي الله عز وجل وصمة عار في جبينه، إنه جاهل. فلك أن تؤكد أن الذي يعصي الله جاهل، ولك أن تؤكد أن الذي يطيعه عالم، عالم بالله بنوع أو بآخر. وإنما تفيد القصر، يعني العلماء وحدهم ولا أحد سواهم يخشى الله. طريق العلم، طريق الخشية هو العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية أيها الإخوة قد يفهمها بعضهم خوف العقاب، هذا معنى ضيق. المعنى الضيق للخشية أن تخشى عقابه، لكن المعنى الواسع للخشية من دون أن تخشى عقابه، حينما تتصور عظمته ينكسر قلبك خضوعا له. انكسار القلب وخضوع القلب لعظمة الله عز وجل هي الخشية. وقال بعض العلماء هذه الخشية إما أن تحصل بطريق التصور، وإما أن تحصل بطريق التجلي. إما أنك من خلال التفكير في الكون تتصور عظمة الله عز وجل فيخشع قلبك، وإما أن يتجلى الله عليك فتخشاه. على كل، الأول كسبي والثاني وهبي. خشية الله من خلال التفكر في الكون كسبية، بإمكان أي إنسان أن يحصل عليها إذا فكر في آيات الكون الدالة على عظمته، يمتلئ قلبه استعظاما لله عز وجل. فإذا تصور عظمة الله عز وجل خضع قلبه لله. أما إذا تجلى الله عليه بأنواره خشع قلبه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وشيء آخر، الخشية علاقتها بالعلم علاقة طردية، كلما نما العلم نمت معها الخشية أبدا. فإذا أردت مؤشرا للعلم فعليك بالخشية. الذي يخشى الله هو الذي يعرفه، والذي لا يخشى الله لا يعرفه. تكاد تكون الخشية متوازية في حركتها مع خط العلم. فإذا أردت مزيدا من الخشية فعليك بمزيد من العلم، وإذا بدا منك مزيد من الخشية فهذه علامة أنك على علم جيد بالله عز وجل. وهناك علم حجمه لا يكفي لخشية الله عز وجل، إذن هذا العلم ليس منجيا. العلم المنجي هو الذي في مجموعه يحملك على خشية الله عز وجل. والنبي أعلمنا بالله إذن هو أشدنا لله خشية. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: أشدكم لله خشية أنا، هكذا قال. والعبرة هو الخشية، يعني العلم ثمرته الخشية، فمن تعلم ولم يخشى فلم يتعلم. العلم ثمرته، هلا واحد بيدرس حتى يكون له دخل معقول، فلو تعلم ولم يتوظف مثلا ما قيمة هذه الشهادة في نظام الحياة؟ العلم الديني مؤداه الخشية، فمن لم يخشى ما قيمة هذا العلم؟ فالخشوع في الصلاة ليس من فضائلها بل من فرائضها. والفلاح في القرآن جاء مرة قد أفلح من تزكى، وجاء مرة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلذلك الخشية والخشوع من ثمرات العلم. فإذا أردت أن تخشى الله عز وجل فعليك بالعلم، والعلم بلا خشية كالشجر بلا ثمر. إن الله عزيز غفور. الآية أصبحت: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. ظاهرة اللون في الجماد الجبال، في النبات الثمار، في الحيوانات الأنعام، وفي البشر. ظاهرة اللون ظاهرة معقدة جدا، علاقتها بالنور، وعلاقتها بإسقاط النور على الأشياء، وعلاقتها بامتصاص الشيء للألوان وعدم امتصاصه لبعض الألوان. واللون له عدة وظائف: مرة يثير المتعة في الجبال وفي الآكام وفي مظاهر الطبيعة، ومرة يثير الشهية في الفواكه والثمار، ومرة يدل على حقيقة متعلقة بالنبات تحت قوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ثم يقول الله عز وجل: هذه معرفة الله من خلال الكون، الكتاب المفتوح. وهناك معرفة بالله من خلال قرآنه. يقول الله عز وجل بعد هذه الآية: إن الذين يتلون كتاب الله، هنا يتلونه حق تلاوته، ومعنى يتلون كتاب الله يتلونه بتدبر، ومع التدبر إدراك، ومع الإدراك خشوع، ومع الخشوع عمل، وبعد العمل سعادة. تدبر، إدراك، خشوع، تطبيق، سعادة. كل هذه المعاني منطوية في قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله. ما دام قد تلا كتاب الله شعر بحاجة إلى أن يتصل به وأقاموا الصلاة. تلوا كتاب الله، يتلون كتاب الله حق تلاوته، ينطقونه حق النطق، يفهمونه حق الفهم، يطبقونه حق التطبيق. كل هذه المعاني، معنى التلاوة القراءة، ومعنى الفهم، ومعنى التطبيق، كلها تحت قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. يعني الدين في مجمله معرفة واتصال وإحسان، معرفة بالله واتصال به وإحسان إلى خلقه. فهنا يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. هؤلاء تعرفوا إلى الله إما من خلال الكون أو من خلال كلامه أو منهما معا، وأقاموا الصلاة اتصلوا بالله عز وجل، وأنفقوا مما رزقناهم. وهذه آية مطلقة: إذا آتاك الله علما، إذا آتاك الله جاها، إذا آتاك الله قوة خبرة، أي شيء آتاك الله إياه يجب أن تنفق منه. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. الحقيقة التجارة أن تنفق شيئا وتأخذ أكثر منه. التجارة مهما تنوعت هناك رأس مال وهناك مبيع، والفرق بينهما هو الربح. فأنت في الدنيا تتاجر مع الله، والله جل في علاه يحب أن تتاجر معه وأن تربح عليه، لكنك في تعاملك مع الله لا تربح الربح القانوني الذي يربحه التجار، بل تربح مع الله أضعافاً مضاعفة، أضعافاً كثيرة. يعني حينما ترى مقامك في الجنة ترى أن هذا المبيع لا يتوازن أبداً مع ثمن الشراء، يعني الذي بذلته في الدنيا لا يتناسب أبداً مع العطاء في الآخرة، إنه ألوف ملايين الأضعاف. لذلك المؤمن من علامات خجله أنه يعرق حينما يرى مقامه عند الله عز وجل. ماذا فعل؟ يعني بالتجارة تشتري بمئة تبيع بمئة وخمسين، بمئتين ربح فاحش، بثلاثمئة، بألف، لكنك مع الله عز وجل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، يعني أضعاف مضاعفة. لذلك قال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. معنى التجارة وارد بآيات أخرى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني اسأل تاجر اشترى شيء بمية باعه بعشرة آلاف، تلاقي يكاد يقفز عن الأرض قفزا، هي بيعة، بيقولك هي بيعة. إذا اشترى شيئا بثمن بخس وباعه بأضعاف مضاعفة الربح مسعد، يعني التجار يعرفون طعم الربح. لكنك إذا تجرت مع الله عز وجل فالأرباح مضمونة وأضعافها كثيرة ولا يعلمها إلا الله. لذلك إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. من الأيام التجار حينما تزدحم عليهم الزبائن، وحينما تروج بضاعتهم، وحينما يبيعون بأرقام خيالية، ينسون صلاتهم وعباداتهم ويظنون أنهم سعداء بهذه الأرباح الطائلة. بينما الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة من مسجد إلى مسجد، ومن درس علم إلى درس علم، ومن طاعة إلى طاعة، ومن بذل إلى بذل، يبدو هؤلاء أنهم خاسرون، وهؤلاء التجار الكبار أنهم رابحون. ولكن ما قولكم لو عكست الآية؟ هؤلاء الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، هؤلاء وحدهم يرجون تجارة لن تبور. هذه التجارة الرابحة مع الله. يعني أحيانا الإنسان بعمله بكله هداية دعوة إلى الله. أنا إذا رأيت أخا كريما له حرفة وله دعوة أقول له: والله إن سعيك لهداية فلان أربح تجارة تفعلها في حياتك، وإن كل أعمالك التجارية مهما كبر حجم أرباحك لا تساوي هداية إنسان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها. فالإنسان السعيد الذي يتاجر مع الله. إذا تاجرت مع الله الربح مضمون، والربح نسبه عالية جدا، نسبه فلكية وخيالية، وقد لا يصدق حجم الربح مع الله عز وجل. لكنك إذا تاجرت في الدنيا الربح له سقف، في منافسة، في من ينافسك في البيع، وقدرتك على الاستمتاع بهذه الأموال محدود، فإذا جاء الموت ليس لك شيء. القدرة على الاستمتاع بالمال محدودة، مهما كنت غنيا ليس في إمكانك أن تأكل فوق ما يملأ معدتك. وليس في إمكانك أن تنام إلا على سرير واحد، ولا أن تلبس إلا ثياب واحدة، وألا تكون إلا في مكان واحد في وقت واحد. فالقدرة على الاستمتاع بالمال محدودة، والأرباح محدودة، والسقف موجود، وحينما يموت الإنسان يدع كل شيء الذي حصله في كل حياته، يوما بيوم يفقده في ثانية واحدة. بينما إذا تاجرت مع الله عز وجل أرباح مضمونة لا سقف لها، وبإمكانك أن تسعد بها إلى أبد الآبدين. فلذلك أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. هؤلاء يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يعني تعبك في الدنيا، أداؤك الصلوات في أوقاتها، ذهابك إلى مجالس العلم، غض بصرك، ورعك عن مال حرام، قولك دائما إني أخاف الله رب العالمين، ضبط شهواتك، ضبط جوارحك، ضبط لسانك، إنفاق مالك، إنفاق وقتك، تحمل المشاق، الصبر على الطاعات، الصبر عن الشهوات، الصبر على الملمات، هذا كله سوف تجده في صحائفك يوم القيامة، ولن يضيع عليك شيء منه من قبل الله عز وجل، ولن يتركم أعمالكم. والحمد لله رب العالمين.